برثت الزيادة من جهة بيوت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لأن فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، فتحاشى الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الزيادة من جهتها.
والجانبان مثل ذلك أو دونه، وكان أساسه قريبا من 3 أذرع،
يعني كان في حدود 100 ذراع، شمال وجنوب وشرق وغرب، يعني مربع. نعم.
وبنى بيوتا إلى جانبه بيوت الحجر
باللبن. بنى بيوتا إلى جانبه بيوت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في جهة المسجد من الجهة الشرقية التي هي جهة قبره صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قبر في بيت عائشة رضي الله عنها، فكان عليه الصلاة والسلام في أيام مرضه يقسم بين أمهات المؤمنين، فلما وصل إلى بيت عائشة استأذن بقية أمهات المؤمنين لما ثقل عن الانتقال، استأذنهن عليه الصلاة والسلام أن يبقى في بيت عائشة، لأنه شق عليه الانتقال والتنقل بين البيوت، وكان يقسم بين بيوت 9 عليه الصلاة والسلام، إلا أن سودة التاسعة رضي الله عنها تنازلت عن حقها لعائشة رضي الله عنها، فكان يقسم بين أمهات المؤمنين 7، لعائشة يومان، يومها ويوم سودة، ولبقية أمهات المؤمنين على يوم. فلما وصل في القسمة واشتد به المرض عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، استأذنهن في أن يبقى، فبقي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وتوفي فيه. فلما مات صلى الله عليه وسلم تشاور الصحابة أين يقبرون النبي صلى الله عليه وسلم، في البقيع خارج داخل، فأتاهم آت وقال إنه سمعه صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم وأبي بكر. نعم.
وسقفها بالجريد والجذوع، وهي حجرات أزواجه صلى الله عليه وسلم. وبعد تكامل الحجرات،
بعدما تمت هذه الحجر، وحجر صغيرة وقليلة ومتواضعة، انتقل صلى الله عليه وسلم من بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه إليها، وكان أول ما نزل في بيت أبي أيوب، فنزل في المكان الأرضي، وأبو أيوب هو وزوجته فوق في الدور الأعلى، فقال لأهله رضي الله عنه: ما يسوغ أن نكون فوق نؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحركتنا، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى أعلى لينزل أبو أيوب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يأتينا الناس، فالأرفق بنا وبمن يأتي أن يكون في الأرض. وبقي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب حتى تم بناء حجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فانتقل إليهن صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبعد تكامل الحجرات انتقل إليها من بيت أبي أيوب، ولم يكن المسجد موضعا لأداء الصلاة فحسب،
يعني ما كان المسجد للصلاة فقط بل له وظائف كثيرة. نعم.
بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام.
جامعة يعني يتعلم فيها الصحابة رضي الله عنهم، يأخذون الدروس والآيات من النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم أحكام دينهم ودنياهم وما يتعلق في عبادتهم وما يتعلق ببيعهم وشرائهم، فكلها تشريع. والله جل وعلا تعبدنا بالصلاة والصيام وتعبدنا في البيع والشراء، فالبيع والشراء عبادة، ولا يجوز للمسلم أن يعمل شيئا من البيوع أو من العقود المخالفة لتعاليم الإسلام. وكان عمر رضي الله عنه لما يروى يدخل السوق فيسأل الناس الباعة، يسألهم عن أحكام البيع، فمن وجده لا يحسن ولا يعرف أحكام البيع ضربه بالدرة وأخرجه من السوق وقال لا تفسدوا علينا أسواقنا، لأنها إذا بيع فيها بالغش والخديعة والحيل والربا والمعاملات المحرمة فسد السوق وفسد الناس. وإن فالمسلمون متعبدون لله جل وعلا في جميع شؤونهم، فهو متعبد لله بصلاة وصيامه، ومتعبد لله في بيعه وشرائه، وفي معاملته مع المسلمين ومع الكفار، وفي تعامله مع الجيران، وفي تعامله مع الأولاد، وفي تعامله مع الزوجات، وفي جميع تعامله هو متعبد لله جل وعلا، ما يجوز له أن يخرج عن تعاليم الإسلام. وذلك أن الإسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة من شؤون الحياة الدنيوية أو الأخروية إلا وبينها ووضحها، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني في كل شيء. فهم يتلقون التعاليم الدينية والدنيوية وأصول المعاملات وكل شيء يحتاجون إليه من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجامعة، هذه المسجد النبوي جامعة يجتمع فيه المسلمون يتعلمون. نعم.
بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته، ومنتدى تلتقي وتتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزعات الجاهلية.
تجتمع فيه القبائل وتجتمع فيه البيوتات ويجتمع فيه المهاجرون والأنصار ويجتمع فيه الخزرج والأوس وغيرهم التي مضى زمن طويل عليهم ما يجتمع اثنان على مودة ومحبة، بينهم التنافر والحرب الشديد والبغضاء والكراهية، جمعهم الله جل وعلا على الإسلام. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، جمعهم الله جل وعلا وأوجد بينهم المحبة والإلفة، وقد كانوا متناحرين. نعم.
ومنتدى تلتقي وتتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزعات الجاهلية وحروبها، وقاعدة لإدارة جميع الشؤون وبث الانطلاقات
لجميع الشؤون وترتيب الأمور وبعث السرايا وتكليف الأمراء والقادة، كل هذا ينبع من المسجد. ما كان عندهم إدارات حكومية، كلها من المسجد. نعم.
وبرلمان لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية، وكان مع هذا كله دار يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين.
مع هذا كان سكن فيها الصفة في جانب المسجد النبوي في الجهة الغربية منه، يعني تحت مكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، في تلك الجهة كان فيه حجرة كبيرة يجتمع فيها أهل الصفة وأهل الصفة هم المهاجرون من مكة ومن غيرها، جاءوا مسلمين مؤمنين بالله يتلقون التعاليم النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كانوا من مكة أو من غيرها. فأبو هريرة رضي الله عنه من أهل الصفة رضي الله عنه، وهو جاء من دوس، ما كان قدم من مكة. وغيره من الصحابة رضي الله عنهم كانوا في حجرة تسمى الصفة، يأوي إليها فقراء المسلمين الذين لا بيوت لهم ولا أهل.
نعم. الذين لم يكن لهم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون. وفي أوائل الهجرة شرع الأذان، النغمة العلوية التي تدوي في الآفاق كل يوم.
شرع الأذان في أوائل ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأنهم كانوا في مكة إذا صلوا مستخفين ويذهبون إلى الشعاب والأماكن البعيدة يتعبدون الله، يخافون من المشركين في إظهار عبادتهم. فلما هاجروا إلى المدينة وأسس المسجد كانوا في حاجة إلى إخبار بوقت الصلاة، فشرع الله جل وعلا الأذان. رآه عبد الله بن زيد رضي الله عنه رؤيا منام، فقصه على النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه آخر فقصه على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى في المنام كأن شخصا معه ناقوس، فقال بعني هذا الناقوس، فقال وما تصنع به؟ قال نجعله علامة لدخول الوقت، نضرب به علامة لدخول وقت الصلاة. فقال ألا أدلك على ما هو خير من هذا؟ وقال له الأذان في رؤيا منام، فقصه على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء آخر فرأى مثل رؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد رضي الله عنه اقرأه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فالرأي له غيره، المؤذن هو بلال رضي الله عنه وأرضاه.
والتي ترتج لها أنحاء عالم الوجود. وقصة رؤيا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه بهذا الصدد معروفة، رواها الترمذي وأبو داود وأحمد وابن خزيمة،
كما هو ثابت من السنن رواية عبد الله بن زيد رضي الله عنه للأذان. نعم.
المؤاخاة بين المسلمين.
الخطوة الثانية التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم لتأسيس هذا المجتمع، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. المهاجرون رضي الله عنهم هاجروا بأنفسهم، لا مال ولا أهل ولا ولد، كل واحد ينطلق بنفسه وحده ويترك كل ما يملك، ثم يتسلط المشركون على أملاكه وما له من ملك فيأخذونه، ويريد النجاة بنفسه. فقدموا المدينة رضي الله عنهم وليس معهم شيء، والأنصار رضي الله عنهم أهل الدار وأهل المكان وأهل النخيل وأهل العقار، وفرحوا بالمهاجرين وبقدومهم، فهم رضي الله عنهم كما وصفهم الله جل وعلا يؤثرون على أنفسهم. الأنصار يؤثرون المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى إن الرجل ليقول منهم لأخيه المهاجري تعال أنا ذو مال أريد أقسم مالي بيني وبينك، لأنه آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت أخوي، ولم يقف عند هذا الحد، قال تعال عندي زوجتان فأريك إياهما فأيهما أحظى عندك، قبل نزول الحجاب هذا، فأيهما أحظى عندك أطلقها فتعتد فتتزوجها أنت. يريد أن يقاسمه حتى الزوجتين رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي عرض له هذا، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على سوقكم، يدلون على سوق المدينة، كان رضي الله عنه موفق في بيعه وشرائه، وتجارته تجارة رابحة، وكلما زادت ونمت قسمها فأبقى النصف ووزع النصف على المسلمين وعلى فقرائهم وعلى أمهات المؤمنين، ثم تتضاعف ثم تزيد عليه فيقسمها، وهكذا رضي الله عنه. ومات وعنده المال العظيم مع ما قرره من رواتب وأشياء تصرف لأمهات المؤمنين ولفقراء المسلمين ولعامة المسلمين، حتى أنه أوصى لأهل بيعة الشجرة، أوصى لمن بقي من أهل بدر، وكان من ضمن من وصي له بشيء من مال عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان، وكان من تجار المدينة رضي الله عنهم مثله. فقيل له: تريد حقك من وصية عبد الرحمن؟ قال: نعم، ذاك مال طيب، مال عبد الرحمن رضي الله عنه مال طيب. فما قال: لا أريد أنا في غنى. قال: لا، أعطوني حقي منه. أوصى لأمهات المؤمنين، أوصى للمهاجرين، أوصى لأهل بيعة الشجرة، أهل بيعة الرضوان، أوصى لأهل بدر رضي الله عنهم وأرضاهم، واجتمع لديه المال العظيم رضي الله عنه، وكثيرا ما يتبرع بكل ما يأتيه من تجارة في سبيل الله، ثم يعود المال بإذن الله كثيرا. ونقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: المسجد النبوي به قبر، فهل تجوز الصلاة فيه؟
المسجد النبوي كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم بجواره، ما كان فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا قبر في بيته، وبيته ملاصق للمسجد من الجهة الشرقية، ودفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. وسمعنا زيادة الصحابة رضي الله عنهم في المسجد النبوي، زاده عمر رضي الله عنه لما كثر الناس من الجهة الغربية ولم يتعرض للجهة الشرقية، زاده عثمان رضي الله عنه من الجهة الجنوبية في قبلة المسجد. فلما كان في زمن الوليد ابن عبد الملك أمر بأن تؤخذ بيوت أمهات المؤمنين وما حولها وتدخل في المسجد النبوي، مع كراهية من العلماء لذلك، لكن لله في ذلك حكمة. وجد وسور وأحيط قبر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة جدران متوازية حتى لا يتهيأ استقباله. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران.
يقول السائل: هلك هالك وترك أبناء أخ شقيق وأبناء أخت شقيقة وإخوان وأخوات من أب، هل الأبناء من أخ شقيق توفي قبل أن يرثوا؟
هلك هالك وترك أبناء أخ أخ شقيق وأبناء أخت شقيقة وإخوان وأخوات من أب. الميراث للإخوان والأخوات من الأب لأنهم مقدمون على أبناء الأخ الشقيق، وأما أبناء الأخت الشقيقة فهؤلاء من ذوي الأرحام ما يصل إليهم الميراث حتى لا يوجد من أصحاب الفرض ولا من أصحاب التعصيب شيء. أما المفاضلة بين أبناء الأخ الشقيق والإخوة لأب فالإخوة لأب وأخواتهم مقدمون على أبناء الأخ الشقيق لأنهم أقدم.